إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإيمان بالله تبارك وتعالى أول ركن من أركان الإيمان وأعظم الأركان، وما يأتي بعد من الأركان إنما هو مؤسس على الإيمان بالله جل وعلا. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، قالوا بدليل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، قالوا: فصدقت وآمنت معناهما عندهم واحد. ذهب آخرون إلى أن الإيمان في اللغة هو التصديق بالشيء عن إقرار به، بدليل التفريق بين قول القائل آمنت بكذا أي أقررت به وصدقت فلانا، ولا تقل آمنت فلانا، وهذا هو الصواب في معنى الإيمان في اللغة. وهذه مسألة من المسائل الكبيرة يعشو عنها بل يعمى عنها كثير من الخلق من أهل العلم وغيرهم، حتى تورطوا في الإرجاء تورطا. الإيمان في اللغة ليس يعني مجرد التصديق، بل هو التصديق بالشيء عن إقرار به، هذا معنى الإيمان في اللغة. وما هو شائع من أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق فهذا غير صواب. بناء على ما سبق، فالإيمان في اللغة يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف بالشيء، وهذا الإقرار بالشيء يستلزم القبول للخبر والإذعان للحكم، فهو أمر علمي اعتقادي يترتب عليه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فإن من كذب الخبر أنكره قلبا ورده قولا وترك العمل بمقتضاه فعلا، ومن صدق الخبر اطمأن إليه قلبا وشهد به قولا وحقق العمل بمقتضاه فعلا أو ترك. فمعنى الإيمان في الشرع ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة أنه قول باللسان واعتقاد وعمل بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. وكم من آية قرآنية صريحة، وحديث نبوي ثابت صحيح، وكم من أثر ثابت عن السلف تضمن إطلاق اسم الإيمان على اعتقادات القلوب وأعمالها وأقوال الألسن وأعمال الجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والنصوص في هذا أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. فالإيمان عند السلف إنما هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فالعمل داخل في مسمى الإيمان، ومن أخرج العمل من مسمى الإيمان فهو مرجئ، وأول من قال بذلك هم مرجئة الفقهاء، لذلك حمل عليهم الأئمة حملا شديدا. الذي ينبغي علينا أن نعرفه هو ما أجمع عليه السلف من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بوجوده تعالى وما يجب له سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. في أربعة أمور: أن تؤمن بوجوده تعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الإيمان بالله جل وعلا يتحقق بأمور: الأمر الأول الإيمان بأن الله تعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير مطلقا، فلا شريك له في ذلك، ولا مدبر معه، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا التوحيد، وهو ما يقال له توحيد الربوبية، مستقر في فطر عامة البشر، فهم مقرون لله تعالى به. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لم يجحد هذا التوحيد إلا مكابر معاند قد تظاهر بجحوده مع استقرار اليقين بهذا التوحيد في نفسه، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون: ولحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن أنكر هذا التوحيد فهو مقر به باطنا، وإنما تظاهر بإنكاره تكبرا وعنادا. وقد أكثر الله تعالى من ذكر هذا التوحيد في الكتاب المجيد، مقررا لأهل الشرك به ومطالبا لهم بمقتضاه، وهو وجوب اعتقاد تفرده تعالى بالإلهية وعبادته وحده. فإن المتفرد بالخلق والرزق والتدبير هو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة ويخلص له الدين، والذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقيدة الصحيحة والأخلاق المستقيمة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. فتحقق الإيمان بالله تعالى بالإقرار بوجوده تعالى وبالإيمان به تعالى متفردا بالخلق والملك والتدبير. ويتحقق أيضا، وهو الأمر الثاني مما يتحقق به الإيمان بالله تعالى، بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وفيما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه تعالى الأسماء والصفات، ونزه نفسه عن مماثلة المخلوقات. فالواجب إفراد الرب تبارك وتعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه وبكل اعتبار وبنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها. وتنزيهه تعالى عن جميع صفات العيب والنقص وما هو من خصائص الخلق، تنزيها يراد من إثبات كمال ضد ذلك في حقه تعالى، لأن الصفة المنفية إنما ينبغي علينا عند إثبات نفيها أن نثبت كمال ضدها. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى صفة الظلم فإنما ذلك لثبوت كمال ضده وهو العدل، لأن نفي الظلم مجردا قد يكون مذمة وقد يكون غير دال على شيء، كما قال الرجل عن قومه وهو يذمهم بدليل التصغير في قوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة قردلي، فهو يذم قبيلته لأنها لم تقم بنصره، وهذا حماسي يعني من شعراء الحماسة لأبي تمام، قبيلة تصغير قبيلة، فهو في هذا التصغير يذهب إلى التحقير، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، تقول هذا مدح، الذي لا يغدر يمدح والذي لا يظلم يمدح، ولكن إنما ذمهم لأنهم غير قادرين على الظلم أصلا، فلم يقدروا عليه ثم تورعوا عنه، وهذا هو الذي يمدح. أما إذا كان دليلا لا يستطيع أن يظلم أصلا فوصفه بعدم الظلم إنما هو تحقير له، فنفي الظلم مجردا لا يكون مدحا، كما في هذا البيت من استعمالات العرب، وأيضا قد يكون المحل غير قابل لظلم ولا عدل، كما تقول الجدار لا يظلم، لأنه ليس بمحل قابل لظلم ولا عدل، فعندما تصف الجدار بأنه لا يظلم لا تكون مادحا له. إذن عندما ننفي الظلم عن الله تبارك وتعالى كما نفى ذلك ربنا عن نفسه، ومعلوم أن صفات النفي إنما تكون على سبيل الإجمال، لا نفصل في النفي إلا ما ورد به النص من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعند نفي هذا النقص عن الله تبارك وتعالى نعتقد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا، وما مسنا من لغوب لكمال قوته ولكمال قدرته. وكذلك الله عز وجل ينفى عنه السنة والنوم لكمال حياته وكمال قيوميته، وكذلك في نفي الظلم ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الحشر. فالواجب نحو نصوص الأسماء والصفات هو قبول ألفاظها والإيمان بها والتسليم لها واعتقاد ما دلت عليه من المعاني والأحكام. ثانيا حملها على ظاهرها وحقيقتها. ثالثا تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق فيها وعن صفات النقص والعيب والبراءة من المعطلة ومن الممثلة. رابعا الثناء على الله تعالى ودعاؤه بها في كل مقام بما يناسبه، فعند طلب الرزق يسأل الله تعالى بأسماء الغنى والجود والكرم، وعند طلب النصر على العدو يسأل الله تعالى بأسماء القوة والقهر والعظمة والعلم، وعند سؤال العفو والمغفرة يسأل الله تعالى بأسماء اللطف والرحمة والحلم والمغفرة والعفو، وهكذا. هذا دعاء المسألة، وأما دعاء
العبادة في أن يكون المرء عابدا لله تبارك وتعالى، وهذا مقتضى الإيمان بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. الأمر الثالث مما يتحقق به الإيمان بالله تعالى اعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا ينبغي أن يعبد سواه، ولا يستحق أحد سواه أن يعبد، مع إفراده تعالى بجميع الطاعات على الوجه الذي شرع، وأن يطاع نبيه صلى الله عليه وسلم فيها ويتبع مع ترك الشرك والبدع. فمن العبادات الصلاة والنحر والنذر والدعاء وسائر العبادات، فلا يستحقها إلا الله وحده. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فيفرد الله تعالى بأفعال الربوبية وصفات الإلهية، ويعتقد كماله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من كل وجه وبكل اعتبار، وينزه عن صفات النقص وما هو من خصائص الخلق، وتخلص له النيات والأقوال والأعمال في سائر الحالات، لاعتقاد المسلم أن الله تعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ولا يستحقها أحد سواه. وتحقيق ذلك بدعائه سبحانه وحده وسؤاله جميع الحاجات مع كمال التعلق به وكمال التوكل عليه وغاية في افتقار إليه والثقة به في تحصيل المقصود ودفع المكروه وتعاطي أسباب ذلك، وكذلك بتحقيق طاعته تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي شرع، وعلى الكيفية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن إخلاص وبراءة من الشرك والبدع ابتغاء رضوان الله تعالى وثوابه، وحذرا من غضبه وعقابه. فالإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله تبارك وتعالى على هذا النحو له ثمرات كثيرة مباركة، منها الثناء على الله تعالى بالأسماء الحسنى وصفات العظمة والجلال والجمال والكمال، واللهج بذكره في سائر الأحوال تلذذا بذكره وطلبا لمثوبته، وهو من أعظم أسباب صلاح القلوب وسلامتها وزكاة النفوس وطهارتها ونور البصيرة واهتدائها وهدايتها. ومنها دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى بحسب الحاجات والأحوال، رغبة وثقة بتحصيل الخير، واستجارة من الشر وأهله، واستغناء بالله عن خلقه، وسكونا إليه واضطرارا إليه. والدعاء من أعظم أسباب حصول النعماء وصرف البلاء والوقاية من سوء ما يجري به القضاء، والنصر على الأعداء، وزيادة الإيمان والاهتداء. ومن ثمرات الإيمان بالله جل وعلا صدق التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والاعتماد عليه، والثقة به، والتحرر من التعلق بغيره والعبودية له. ومنها نشاط الهمة والقوة في المسارعة إلى الخيرات، وفي المنافسة في الأعمال الصالحات، ومجانبة الخطيئات، مع المبادرة إلى التوبة من جميع الزلات. فكلما قوي الإيمان بالله وأسمائه وصفاته قوي حظ العبد من هذه الأمور. ومنها التصديق بأخباره والتسليم لأحكامه والاعتراف بحكمته وعدله ورحمته، واعتقاد أن ذلك كله صدق وحق، وأنه لحكم عظيمة وغايات سامية جليلة. ومن ثمرات الإيمان بالله جل وعلا التسليم لتدبيره سبحانه لملكه وتصرفه في خلقه وقضائه لعبده، وأنه كله عن علم تام وقدرة باهرة وحكمة بالغ، وأنه دائر بين الفضل والعدل، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومنها تحقق الأمن والهداية للمؤمن في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومنها الفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والأجر الحسن، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومنها النصر المبين على الأعداء من الكافرين والمنافقين وسائر المعادين المناوئين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومنها الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ومنها اجتماع الكلمة وحدة الصف والتعاون على تحقيق الغايات المطلوبة شرعا، وفي ذلك تحقيق عزة المسلمين وكرامتهم لوحدة عقيدتهم وصحتها، فإنه لا يجمع الناس جمعا تاما كاملا إلا العقيدة الصحيحة التي يلتزم بمقتضاها الجميع. وضعف التمسك بالعقيدة الصحيحة أو الضلال في الاعتقاد من أسباب الاختلاف والتفرق والنزاع والتعصب لغير الحق من الأهواء والأجناس والألوان والشعارات المصطنعة. واعتبر ذلك بحال العرب، فإنهم لما كانوا ضالين في عقيدتهم كانوا مختلفين متفرقين متحاربين، قد فرقوا دينهم وكانوا شيعا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم لما من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح أجمعوا على الكتاب والسنة وتعاونوا على البر والتقوى وتناهوا عن الإثم والعدوان واعتصموا بالله مولاهم، فاتحدوا وتحابوا وعزوا وانتصروا وسادوا الأمم وصاروا أئمة الدنيا والعالم. قال الله جل وعلا ممتنا على رسوله والمؤمنين ومذكرا لهم بهذه النعمة العظيمة، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وكل ما تراه من الخلل في المجتمعات المسلمة في الأرض كلها إنما هو راجع إلى زوال الاعتقاد أو ضعفه أو ما وقع فيه من التشويه والدس والخلط، فالمسألة كلها ترجع إلى الاعتقاد. فإذا صلح المعتقد صلح كل شيء، فالمسألة كلها عند المصلح الحق، إنما ترجع إلى إصلاح الاعتقاد. وكل من يحاول أن يصلح خللا في مجتمع من غير أن يجتهد في إصلاح الخلل الأصلي، معالجة المرض، وليس بالانكذاب على العرب. فكل ما تراه في المجتمعات المسلمة من الانحراف والزيغ والفساد والضلال إنما هو عرض لمرض. فهذه الأعراض كلها لا يركز عليها في العلاج، وإنما يركز على السبب الذي أنشأه وهو المرض. وهذا المرض إنما يرجع إلى المعتقد، فإذا صلح معتقد الأمة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقامت الأمور كلها وكف الناس عن الشرور جميعها. ولذلك لما أرسل الله رب العالمين المرسلين إنما بدأوا بإصلاح الاعتقاد، دعوا إلى التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك الإصلاح الشامل العام لكل ما وقع فيه الخلل والفساد من الجزئيات، من الانحرافات التي قد لا تحصى. ولكن هذه الانحرافات إذا ما استقام الأصل استقامت أمورها. وكيف يستقيم الظل والأصل أعوجه؟ فالأصل هو استقامة الأصل، استقامة العود، فيستقيم ظله. ولكن من الممتنع، من المستحيل أن يستقيم الظل والعود أعوجه. فترجع المسألة كلها برمتها إلى إصلاح العقيدة والتركيز على إصلاح المعتقد، على ما جاء به الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا فيه النجاة وفيه الإصلاح الحق. من ثمرات الإيمان بالله جل وعلا امتلاء القلب من خشية الرب جل وعلا، وتحلي العبد بتقوى الله. فإن من عرف الله حق معرفته واستشعر عظمته وجلاله وكبرياءه وذكر جماله وكماله وآلاءه امتلأ قلبه من خشية الله، فكان أتقى لله ممن ليس كذلك. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية صفة عباد الله الصالحين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة معرفة بربه تبارك وتعالى، كان أعظمهم له خشية وأكملهم له تقوى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأخشاكم وأتقاكم له، يعني لله جل وعلا. أخرجه البخاري ومسلم في مواضع. وفي قوله ذلك قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. من ثمرات الإيمان بالله جل وعلا الطاعة المطلقة لله تعالى والانقياد الاختياري لحكمه الشرعي. فلا يختار المؤمن غير ما اختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له، ولا يتحاكم إلى غير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن ثمرات الإيمان بالله جل وعلا الإحسان إلى الخلق ورحمتهم والعفو عنهم والصفح عنهم، طمعا في حصول ذلك من الله لمن كان كذلك. فالراحمون يرحمهم الله، ومن عفا عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات له آثار عظيمة جدا، فإن أسماء الرب تبارك وتعالى وأوصافه التي تثبت بها النصوص الشرعية وتضمنتها الكتب الإلهية أنواع، ولكل نوع منها أثره على المؤمن في عقيدته وفي سلوكه وفي حياته. فأسماء وأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال كالعظيم والكبير والواسع والمجيد تملأ قلوب أهل الإيمان هيبة لله تعالى وتعظيما له وتقديسا. وأسماء وأوصاف العزة والقوة والقهر والقدرة والغلبة تخضع القلوب وتذلها وتجعلها تنكسر بين يدي خالقها ومدبرها. وأسماء وأوصاف الرحمة والبر والغنى والجود والكرم ونحوها من أسماء وأوصاف الجمال والكمال تملأ القلوب محبة لله تعالى ورغبة ورجاء وطمعا في امتنانه وفضله وجوده وبره. وأسماء وأوصاف العلم والإحاطة كالعليم والخبير والحفيظ والمحيط توجب للمؤمن مراقبة الله تعالى في جميع حركاته وسكناته. أسس العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة التي نزل بها كتاب الله تعالى وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وجميع ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركان الإيمان. الركن في اللغة الجانب القوي للشيء، وفي الاصطلاح ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. والإيمان في اللغة التصديق بالشيء عن إقرار به، وليس هو مجرد التصديق. وقد أشبع هذه المسألة بحث العلامة الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وفي غيره. في بعض المواضع قال رحمه الله: الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، فالخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. فكل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، كما يقال له كذبت، فهذا يحتمل الصدق والكذب. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت الشمس أن يقال آمناه، كما يقال صدقناه. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. إذن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق، الإيمان في اللغة التصديق بالشيء عن إقرار به، ليس هو مجرد التصديق. وأما في الاصطلاح فكما مر بإجماع السلف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، والكتاب والسنة مملوءان بالأدلة الواضحة المثبتة والموجبة للإيمان بهذه الأركان. ومن تلك الأدلة من الكتاب العزيز قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي إليك المرجع والمآب. وهو يتضمن الإيمان باليوم الآخر. ويلحظ أن الأصل السادس من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر لم يذكر في هذه الآيات صريحا، والجواب أن الإيمان بالله يتضمنه، فإن القدر عائد إلى علم الله وتقديره للمقادير ومشيئته وقدرته وخلقه، وكل ذلك داخل في الإيمان بالله جل وعلا. ومن أدلة القدر الخاصة في القرآن المجيد قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه النصوص دالة على أن أركان الإيمان ستة، وعلى وجوب الإيمان بها كلها، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بها. فالإيمان بها إجمالا فرض عين على كل مكلف، فمن جحدها أو جحد واحدا منها كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأصول الستة. مر معنا بعض الشيء عن الإيمان بالله تعالى، وهو الأصل الأول من أصول الإيمان، بل هو أصل أصول الإيمان. فالإيمان بسائر أصول الإيمان داخل في الإيمان بالله تعالى، ولعظم شأنه ذكر في القرآن في 720 موضعا على وجه التقريب. من ذلك قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وجاء ذكر الإيمان بالله في السنة كثيرا أيضا، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، متفق عليه. الإيمان بالله جل وعلا كما مر يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجود الله تعالى، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى دل عليه أربعة أمور: الفطرة والعقل والشرع والحس. دلالة الفطرة على وجود الرب تبارك وتعالى، وهذا نحتاجه في هذا العصر لانحلال عرى العقيدة الصحيحة. وأول ذلك الإيمان بالله جل وعلا، أي بوجوده، لانحلال تلك العرى في نفوس كثير من شباب المسلمين وسفهائهم، حتى وصلوا إلى إنكار وجود الرب جل وعلا، كما هو صنيع الملحدين الذين يدعون ذلك. والإلحاد وهم كبير، فإنه مغروس في الفطرة الإنسانية، اليقين على وجود الإله الخالق الذي خلق الخلق وصنع هذه المصنوعات وأوجد هذه الموجودات، وإنما هي مكابرة وعناد. ولذلك قل أن تجد ملحدا يلحد إلحادا عقليا، وإنما يلحدون إلحادا بطن وفرج لكي ينعتقوا من القيود، ولكي يرتعوا في الشهوات والملذات من غير رقيب ولا حفيظ. دلالة الفطرة على وجود الرب جل وعلا، كل إنسان مفطور على معرفة أنه لا بد له من خالق، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ تولد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها. فالفطرة هنا في هذا الحديث الشريف هي الملة الحنيفية وهي الإسلام، بمعنى أنه يولد مستعدا لتأثير الإسلام وقبوله ما لم تغير هذه الفطرة بتأثير الأبوين أو غيرهم. لذلك عند علماء السلف من أهل السنة أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، لا كما يقول غيرهم من أصحاب الفرق والمذاهب العقدية، إن أول واجب على العبد النظر أن يثبت وجود الرب أو أن يشك، ثم عليه أن يجتهد بعد ذلك في الوصول إلى اليقين بالدليل العقلي على إثبات وجود الرب. ليس شيء من ذلك بواجب على العبد، بل إنه مركوز في فطرته إثبات وجود الرب الخالق. لذلك أول واجب على العبد عند أهل السنة والجماعة أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه يثبت وجود الله تبارك وتعالى. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله الذي تثبته فطرته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلا إذا تلوثت الفطرة، في معنى ما قال، فإنه قد يحتاج إلى إقامة الدليل على إثبات وجود الرب جل وعلا. وأما إذا خلي بين العبد وفطرته التي فطره الله عليها فإنه مثبت لذلك، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى شك ولا شيء. دلالة العقل على وجود الله تعالى لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها، فهي لم توجد نفسها ولم توجد من غير شيء أوجدها، لذا تعين أن يكون لها موجد وهو الله جل وعلا. فالكلام الكثير في إقامة الدليل العقلي يجعله الله رب العالمين في كلمات قلائل من الوحي الإلهي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، لأن قانون السببية لا تستطيع العقول أن تنكره، ومن أنكره فلا كلام معه، فهو غير عاقل أو هو معاند جاحد، وفي الحالين لا كلام معه. أما العاقل فلا بد أن يثبت قانون السببية، كل مسبب لا بد له من سبب، كل موجود لا بد له من موجد، كل مخلوق لا بد له من خالق، كل مفعول لا بد له من فاعل، كل مصنوع لا بد له من صانع. قانون السببية من بدهيات العقول المسلمة، فهذا من المسلمات. فيقال للجاحد المنكر الملحد: هذا الكون تثبته أو لا تثبته؟ إن قال لا أثبته فهذا مجنون لا كلام معه، وإذا قال أثبته فيقال له: هذا الموجود من أوجده؟ وأمامه ثلاثة احتمالات: أن يقول أوجد نفسه فيقال له يعني كان معدوما ثم وجد، فاقد الشيء لا يعطيه، كان لا يتمتع بالوجود لأنه كان معدوما، فكيف أعطى الوجود لنفسه وفاقد الشيء لا يعطيه أصلا. وإذا قال وجد هكذا صدفة فيقال هذا أيضا مما ترده العقول، لأن للصدفة قانونا، قانون رياضي، وهو يمنع بيقين أن يكون هذا الكون قد وجد صدفة، لا، بل يمنع قانون المصادفة وهو قانون رياضي بحت أن يتخلق جزيء من البروتين من العناصر الخمسة التي يتكون منها جزيء البروتين، لأن ذلك على حسب القانون الرياضي للمصادفة يحتاج إلى ما لا يحصى من السنين في تكون جزيء بروتيني واحد. فقانون المصادفة يقضي بأن هذا الكون لم يخلق صدفة، ثم إن هذه الصدفة لا تستمر، فإذا وجد الكون على هذا الانتظام وبهذا الكمال في تسييره بعد تخليقه، فإنه لما لم يتعرض صدفة أيضا للاختلال حتى يزول أو حتى يضطرب، هذا كله مردود عقلا، فلا يبقى إلا الاحتمال الثالث، هو أن موجدا أوجده، وله من صفات الكمال والجمال والجلال ما يثبته العقل أيضا، ثم يصار إلى النقل والشرع. ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، فقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن لهم خالقا خلقهم هو الله تبارك وتعالى. لهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، وكان مشركا في ذلك الوقت، أوفدته قريش ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فدخل المدينة مع المغرب والنبي صلى الله وسلم عليه يصلي المسلمين صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور، فسمع جبير قول الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير رضي الله عنه، وكان حين ذاك مشركا: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. والحديث في الصحيحين. إيضاح هذا الدليل أن المحدث لا يخلو، إما أن يحدث نفسه أو أن يحدث من غير محدث، أو أن يكون له محدث أحدث، لا يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة ولا يحتمل غيرها. الأول والثاني من الاحتمالات ممتنعان، وهما المنفيان في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأن الاستفهام ها هنا الغرض البلاغي منه النفي. أم خلقوا من غير شيء يعني هم لم يخلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون لا لم يخلقوا. فبهذا يتبين أن كل موجود صغيرا كان أو كبيرا من هذا العالم فإنه دال على وجود الله جل وعلا وعلى كمال قدرته وعلمه، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الشاعر القديم حاول الاقتراب من هذا المعنى نظما فقال: فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأما دلالة الشرع على وجود الله تبارك وتعالى فإن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، والآيات في الكتاب العزيز الدالة على وجوده تعالى كثيرة جدا. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما جاءت به الكتب السماوية من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. وأما دلالة الحس على وجود الله جل وعلا فمن وجهين: أحدهما أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله جل وعلا، لأنها أمور خارجة عن نطاق قدرة البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم، كآيات موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل. الوجه الثاني من دلالة الحس على وجود الله جل وعلا أننا نسمع ونشاهد، بل نجد من أنفسنا إجابة الداعين وغوث المكروبين، مما يدل دلالة قاطعة على وجوده جل وعلا، كما قال سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وكم من أمر يحزب الإنسان ويضيق به صدره وتنسد أمامه مسالك الحياة حتى يجد السدود أمامه قائمة والحصون به من اليأس محدقة، فيفزع إلى ربه فيفرج كربه. من الذي سمعه ومن الذي فرج كربه؟ إنه الله. فهذه دلالة الحس على وجود الرب جل وعلا. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته، حقيقته إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير. إفراده بالخلق والرزق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وأما إفراده بالملك فبأن نعتقد أن الملك كله لله وأن كل شيء ملكه، فهو المالك لكل شيء والملك على كل شيء، كما قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وأما إفراده تعالى بالتدبير فبأن نعتقد أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال سبحانه: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولم يعلم أن أحدا من الأمم أنكر ربوبية الله تعالى، وكثير من الملحدين ممن أنكر الله تعالى مكابرون غير معتقدين لما يقولون، كما حصل من فرعون عندما نسب الربوبية لنفسه فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الربوبية وادعى الألوهية، لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله جل وعلا مع إشراكهم به تعالى في الألوهية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الإيمان بربوبيته تعالى يتضمن أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بألوهيته، وهو اعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وأن كل معبود سواه باطل، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا الإيمان بالألوهية يقتضي تخصيصه تعالى بالعبادة بأن لا يصرف شيء منها لغير الله تعالى. قال تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، فهذا أسلوب قصر، فتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر، وهنا إياك نعبد فقدم المفعول به إياك نعبد ومعناه لا نعبد إلا أنت، لا نعبد غيرك، بل الله فاعبد، أي لا تعبد إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة كلها لله وحده، ووحده الذي يستحق أن يعبد، وما عبد من دونه فهو باطل. فما هي العبادة؟ لأن كثيرا من الخلق ربما يقول نعم نسلم بهذا لا يعبد إلا الله، ويصرف ألوانا من العبادات لغير الله جل وعلا، وهو لا يعلم أن ما صرف لغير الله تبارك وتعالى هو من العبادة وداخل في العبادة، لعدم العلم والإحاطة بمعنى العبادة في دين الله جل وعلا. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بعضهم يزيد على هذا التعريف قيدا آخر: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. ولكن المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتضمن هذا القيد، وإن أضيف فلا بأس، لأن كثيرا من الناس ربما لم يعلم المدلول الصحيح لمعنى الكلام العربي، فيكون التبسيط والتكرار مما يستملح، بل ربما مما يجب من أجل إيصال المعنى الصحيح للأذهان الغافلة. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك كل نشاطات الحياة مما يحبه الله ويرضاه. بل إنك يمكن بالنية الصالحة أن تحول العادة إلى عبادة، وتكون مثابا على المباح الذي أباحه الله رب العالمين لك. الناس يأكلون ويشربون، الناس يتناكحون ويتناسلون، هذه أمور تجري على حسب الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، والحاجات البشرية التي جعلها الله رب العالمين في هذا الكائن الإنساني الحي. ويمكن أن تحول الأكل إلى عبادة وهو عادة، فالكافر والمؤمن كل يأكل، حتى الحيوانات تأكل وتشرب وتتناكح وتتناسل، لكن هذا عندنا عند المسلمين يكون عبادة لله بالنية الصالحة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذا تأمل فيه اختلاف الطعوم واختلاف الألوان، اتحاد الأرض التي أنبتت مع اختلاف هذا كله، فيتأمل في هذا ويقول سبحان الخلاق العظيم. إذا تأمل في طعامه فإنه يكون متعبدا لربه بهذا التفكر في آيات الله جل وعلا، ثم يجلس كما أمر النبي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، لا يأكل مضطجعا ولا على هيئة نهى عنها الشرع، وإنما يجلس كما كان يجلس النبي، ويسمي الله تبارك وتعالى، ويأكل مما يليه، ويأكل بيمينه، ويحمد الله تبارك وتعالى إذا فرغ من طعامه. هذه كلها سنن ظاهرة، ولكن المعنى الذي أريدها هنا هو النية التي تتوجه إلى الأكل نفسه، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يأكل وفي نيته أن يتمتع بما أباحه الله له، ثم أن يتقوى به على عبادة الله جل وعلا، وعلى الضرب في الأرض من أجل تحصيل الرزق الذي يكف به نفسه عن المسألة، ويؤدي به الصدقة أو الزكاة أو غير ذلك. فهذه نية، هذه عبادة، فتحول هذا الأكل الذي هو عادة إلى عبادة بفضل الله جل وعلا. الشرب كذلك، بل إذا أراد أن يأتي أهله وأتى ذلك بالنية الصالحة أن يكف نفسه عن الحرام، وأن يعفها عنه، وأن تعف به زوجه، وأن يطلب الولد الصالح، إلى غير ذلك من هذه النيات الصالحة، فهذا أيضا عبادة لله تبارك وتعالى. وقد دل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر. قال: أرأيتم إن جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا جعلها في حلال كان له بها أجر، فيأتي شهوته وهو مثاب مأجور، وكل ذلك بالنية الصالحة. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كثير من المسلمين يتوقفون عند حدود الأعمال الظاهرة، بل يضيقون الدائرة حتى تكون العبادة منطبقة على الصلاة والزكاة والحج والصيام، وربما لا يتعدون ذلك إلى ما وراءه من ألوان العبادات الظاهرة. هذا خلل بين، بل لابد من مراعاة معنى العبادة في دين الله جل وعلا. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة لله جل وعلا، وهذا كله ينبغي أن يصرف لله تعالى وحده. توحيد الألوهية يسمى بتوحيد الألوهية لأن الألوهية وصف لله تعالى، دل عليه اسمه تعالى الله، فالله ذو الألوهية. ويقال له أيضا توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة، باعتبار أن العبودية وصف للعبد، حيث إنه يجب عليه إفراد الله بالعبادة والقصد مخلصا في ذلك كله. توحيد الألوهية وموضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الألوهية، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولأن هذا التوحيد هو الذي أنكره المشركون من سائر الأمم، فكانت الخصومة فيه بين الرسل وأعدائهم، كما قال تعالى عن قوم نبي الله صالح: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هذا التوحيد أول واجب على المكلف، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث وهو في الصحيحين. فأول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، ومعنى هذا أنه يصرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله رب العالمين وحده. فتوحيد الألوهية هو الأساس الذي تنبني عليه صحة جميع العبادات، وبه يتحقق الإخلاص الذي أمر الله تعالى به في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، فمن عبد مع الله غيره فذلك الشرك الأكبر الذي يحبط معه العمل. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن أشرك بالله في نيته في بعض الأعمال كالرياء كان ذلك محبطا لذلك العمل، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وما يزال الصراع بين الموحدين أتباع الأنبياء وأعدائهم من المشركين، ما يزال الصراع بين هذين الفريقين في توحيد العبادة والألوهية قائما إلى يوم الناس هذا. فأهل التوحيد يدعون من انحرف عن توحيد الألوهية وعاد إلى دين المشركين بعبادة القبور والأضرحة وتقديس الأشخاص ومنحهم شيئا من خصائص الربوبية وطلب المدد من الأولياء والموتى، يدعون هؤلاء أن يرجعوا إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأن يتركوا الشرك بالله جل وعلا. هذا التوحيد قائم على تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه والبعد عن كل ما ينقضها. فلا بد من معرفة معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فكثير من الناس ضل عن المعنى الحق للا إله إلا الله، وهم موصوفون بأنهم من كبار الدعاء، بل كثير منهم ممن حدثت بسببهم الفتنة في أرجاء الأرض كلها لا يميز بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وبعضهم يجعل توحيد الحاكمية نوعا رابعا من أنواع التوحيد، وهو داخل في الربوبية أو في الألوهية باعتبار أو فيهما معا باعتبار آخر. ولكن ربما إذا ما سألت أحد هؤلاء ما معنى لا إله إلا الله، فإنه يقول لا خالق إلا الله، لا إله موجود إلا الله، بعضهم يقول لا حاكم إلا الله، وكل هذا باطل. فلا بد من أن يعرف المسلم معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تحقيقها لأجله خلق الله الخلق، من أجل أن يعبدوه جل وعلا وحده وأن لا يشركوا به شيئا. معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به. فلا إله نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنا من كان، وإلا الله إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة. فمعنى هذه الكلمة إجمالا لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات، ودين المرسلين نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل من وما سوى الله جل وعلا، وإثبات استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. فدين المرسلين نفي وإثبات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجلها قامت المعركة ونصب سوق الجهاد بين المؤمنين والكافرين، بين حزب الشيطان وحزب الرحمن، ولأجلها يقيم الله الساعة، ولأجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، ولأجلها ينصب ويضرب الصراط على متن جهنم، ولأجلها خلق الله الجنة والنار. هذه الكلمة العظيمة لها فضل كبير وردت به النصوص وهي كثيرة جدا، أي هذه الفضائل. فمن فضائل شهادة أن لا إله إلا الله أنها تتضمن أعظم معنى في الوجود، وهو استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده، المتضمن لألوهيته وربوبيته جل وعلا. أخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته في وصية نوح لولده أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هو حديث صحيح، نوح عليه السلام يوصي ابنه عند موت نوح، فيوصي ولده فيجمع له الوصية أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وهي تتضمن أعظم قول وأفضل مقول لقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله مفتاح دخول الإسلام، ولا يقبل الله عملا إلا بها. قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عمله. وهي تنجي من الخلود في النار. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، أخرجه البخاري. وهي تدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، إلى غير ذلك من الفضائل. وهذه الفضائل إنما تتأتى بالالتزام بشروطها، أما مجرد معرفتها فقد كان إبليس والمشركون يعرفونها، ومجرد التلفظ بها كان المنافقون يتلفظون بها وهم في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله جل وعلا في الكتاب العزيز. فلها شروط ولها معنى ولها مقتضى ولها نواقض، ولا بد من معرفة ذلك لكي ينتفع العبد المسلم بها. شروط لا إله إلا الله ثمانية. لا تنفع لا إله إلا الله قائلها إلا باجتماع هذه الشروط. هذه الشروط هي: الأول، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، بحيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. فلا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. الشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. فلا بد من شرط اليقين في لا إله إلا الله، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه، رواه البخاري. الشرط الرابع المحبة المنافية لضدها، وهي البغضاء. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. قال تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الشرط السادس الانقياد المنافي للترك. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. السابع من الشروط القبول المنافي للرد، فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا أو كبرا. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، وهو البراءة من دين المشركين. وهذا مقتضى النفي في كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. لم يقل من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وحسابه، وهذا في بعض الأحاديث، ولكن كما مر في فهم السلف لهذه العقيدة أنه لا بد من جمع النصوص ولا بد من النظر فيها، فعند الجمع تجد هذا الشرط: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. فإن توفر أصل هذه الشروط في قائل لا إله إلا الله فلا بد أن يظهر أثر هذه الشهادة بترك الشرك وفعل شيء مما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تختص به شريعته، ويمتنع مع توفر هذه الشروط ترك جميع الأعمال. فإيمان القلب يستلزم عمل الجوارح، وانتفاء العمل يستلزم عدم إيمان القلب، كما قرر ذلك العلماء من سلفنا رحمة الله عليه، وفصله تفصيلا وبينه تبيينا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو التلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن من المقررات التي ينبغي أن يلتفت إليها العبد. إذا توفرت هذه الشروط على وجه الكمال أثمرت فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وقد يقع قائلها في ترك واجب أو فعل محرم، فإن كانت من الصغائر كفرت بفعل الفرائض وترك الكبائر، وإن كانت من الكبائر فتاب منها تاب الله عليه وغفر له، ومن لم يتب ولقي الله مصرا على ذنبه فيما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة. فدخول الجنة لمن مات على التوحيد مقطوع به. فيتضح من هذه النصوص الرد على طائفتين منحرفتين. الطائفة الأولى زعمت أن مجرد معرفة القلب كاف في دخول الجنة، استدلالا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. وهذا زعم مردود، لأن لا إله إلا الله كما قيدت بالعلم قيدت بغيره، كالنطق بها والإخلاص فيها واليقين والمحبة. فالذين يقولون بذلك ويزعمون أن مجرد معرفة القلب كاف في دخول الجنة هم غلاة المرجئة، وإمامهم الجهم بن صفوان. الطائفة الثانية زعمت أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وإن قال لا إله إلا الله بقيودها المذكورة، وهم الخوارج والمعتزلة. وهذا القول مردود كذلك بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. فالذين يقولون إن مرتكب الكبيرة إذا مات غير تائب منها فهو مخلد في النار هؤلاء هم الوعيدية في مقابل المرجئية. الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فقد حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، وأما المعتزلة فإنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، فأخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج في الحكم، وهو الخلود في النار وبئس القرار. هؤلاء وهؤلاء أمرهم عجب، خاصة الخوارج، فالخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر كفرا يخرج من الملة، فهم يعطلون الحدود بل ينفون العقوبة على الوقوع في الكبائر التي جعل لها حد. فالزاني مثلا إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، وإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت، فهذا حد. هم يقولون إن من وقع في الفاحشة كفر، إذن هو يقتل ردة ولا يقام عليه الحد. يعني إذا كان قد كفر بوقوعه في الفاحشة، إذا كفر بالسرقة مثلا، فلماذا نقطع يده؟ إنما يقطع اليد للمسلم. وهؤلاء يقولون يعني إذا سرق، أما هؤلاء فيقولون هو كافر، فإذن ليس هناك حد يقام على السرقة ولا على شرب الخمر ولا على الزنا ولا على شيء مما له حد في دين الله جل وعلا. فهؤلاء حمقى لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، ولهم سلف ولكل قوم وارث كما هو معلوم. المهم، الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية نفى الله تعالى أن يماثله شيء وأثبت أنه سميع بصير، فيسمى ويوصف بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز الكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. وكذلك يجب نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن كل نقص وعيب. فنثبت لله الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذه طريقة سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم بإحسان، وهم أهل السنة والجماعة. القاعدة في نصوص الأسماء والصفات أن الإثبات يأتي مفصلا وأن النفي يأتي مجملا، وذلك في الأغلب. معنى ذلك أن الإثبات قد يأتي مجملا وأن النفي قد يأتي مفصلا. معنى الإجمال التعميم والإطلاق، ومعنى التفصيل التعيين والتقييد. مثال الإثبات المجمل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ومثال النفي المفصل قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحالين عندما نأتي بذكر الأسماء والصفات فإننا نتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، لا لأن الأسماء الحسنى توقيفية وكذلك الصفات توقيفية. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة. ومن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن تثبتها وأن تؤمن بالصفات التي دلت عليها الأسماء الحسنى وأن تؤمن بمقتضى ذلك. يعني إذا كان الاسم متعديا، وأما إذا كان الاسم لازما فإنك تؤمن بالاسم إثباتا وبما دل عليه من الصفة، كاسمه تعالى الحي، فنؤمن بهذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فنثبته لله جل وعلا، ونؤمن بصفة الحياة. أما لو كان الاسم متعديا كاسمه تعالى البصير، فنؤمن بالاسم دلت عليه النصوص ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة البصر لله جل وعلا، وبمقتضى ذلك أنه لا يغيب عنه شيء. وكذلك اسمه تعالى السميع، فنؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى، وكل اسم يحتوي أو يدل على صفة يتضمن صفة من الصفات. ولكن هناك صفات لله تبارك وتعالى هي الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، وهذه الصفات الثابتة لله جل وعلا لا تشتق منها أسماء. فصفة النزول لله جل وعلا ثابتة لله رب العالمين بالحديث المتواتر في النزول، لكن لا يشتق من صفة النزول اسم لله تبارك وتعالى. وكذلك صفة الضحك إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة ثم تزيد الصفات فيما ثبت لرب الأرض والسماوات من الصفات الفعلية التي لا تشتق منها أسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، فهو أوسع الأبواب. ولا يكون الإخبار عن الله تبارك وتعالى حينئذ مثبتا صفة لله جل وعلا ولا مثبتا اسما لله جل وعلا. لذلك تجد كثيرا من الحمقى في هذا العصر إذا ما أخبر أحد من أهل العلم عن الله تبارك وتعالى بخبر يقولون أثبت له صفة. من قال هذا؟ من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. وارجع إلى كلام الأئمة، خاصة الإمام الكبير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو في متناول يده، واقرأ له في طريق الهجرتين وفي غيره، يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لا هو صفة لله جل وعلا ولا هو من أسماء الله جل وعلا. باب الإخبار عن الله واسع بشرط ألا يتضمن نقصا حينئذ عند الإخبار. على كل حال، القاعدة في نصوص الأسماء والصفات أن الإثبات يأتي مفصلا وأن النفي يأتي مجملا، وهذا في الأغلب كما مر، فالقاعدة أغلبية. فمن الإثبات المفصل قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا إثبات مفصل بذكر هذه الأسماء الحسنى لله جل وعلا على سبيل التفصيل، وهذا لا شك أنه مزيد إثبات للكمال. هذا في الإثبات، في إثبات الكمالات. وأما النفي ففي الجملة يأتي نفيا مجملا، لأن التفصيل في النفي ذم، لأن التفصيل في النفي ذم. يعني أنت لو دخلت على ملك من الملوك وأردت أن تمدحه بالنفي فقلت له الملك أعزه الله وأعلى قدره ليس بزبال ولا ابن زبال ولا بحجام ولا ابن حجام ولا بكاسح للمراحيض ولا ابن كاسح للمراحيض، سيعاقبك، لأن التفصيل في النفي ذم. لذلك يرد النفي مجملا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، سبحان الله عما يصفون. فينبغي أن يعلم أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فالأسماء الحسنى أعلام وصفات، الأسماء الحسنى أعلام وصفات، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن أسماء الله أعلام محضة، أي لا تدل على معان كالأسماء الجامدة. فأنت عندما تقول مثلا أسامة الأسد، فما يقولون هذا لا يدل على صفة، حجر لا يدل على صفة، علم مجرد. المعتزلة لأنهم ينفون الصفات يقولون إن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام محض. أهل السنة يقولون أسماء الله تعالى الحسنى أسماء وصفات، كل اسم يتضمن صفة لله جل وعلا. فمن جحد أسماء الله وصفاته أو سمى الله ووصفه بغير ما سمى ووصف به نفسه، أو سماه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو شبه أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلق، أو أولها عن معناها الصحيح وحرفها، فقد قال على الله بلا علم، وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فالخلاصة أن الإيمان بالله تعالى المطلوب من جميع الثقلين لا يتم تحقيقه إلا بالاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال والجمال، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والقيام بذلك علما وعملا، ولا يتحقق ذلك إلا باتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يظن الجاهلون والمغالطون أن الإيمان يتحقق بالإيمان بوجوده وربوبيته دون الإيمان بأسمائه وصفاته وتوحيده في عبادته، ودون المتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مما جعلهم ينادون بالاتحاد بين الإسلام الحق القائم على التوحيد الكامل وبين كل دين محرف مبدل. فيه من نواقض هذا الإيمان ما هو من أغلظ الكفر، وكل ذلك بسبب الجهل بهذا التوحيد العظيم الذي أرسل به جميع المرسلين. فنحن الآن في الإسلام العام الذي أرسل الله رب العالمين به جميع الأنبياء والمرسلين، وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الأمم والأقوام وباختلاف بعثة الأنبياء والمرسلين. الإيمان بالله تبارك وتعالى كما مر له آثار مباركة كثيرة. يكفي أن الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، خرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يكفي أن من حقق التوحيد أحبه الله رب العالمين وألقى محبته في قلوب المؤمنين. يكفي أنه يحقق لك الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. أول واجب يجب على المسلم معرفته وتحقيقه هو توحيد الله جل جلاله، لا نجاة للعبد عند الله إلا بتحقيق التوحيد والعمل بمقتضاه وتطبيقه. أول ما يسأل عنه العبد في قبره ويوم القيامة عند لقاء ربه. لهذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل بالدعوة إليه وبالدعوة به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله هو الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. الله هو المتصف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن كل عيب ونقص الذي لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. خالق هذا الكون ومدبر شؤونه الذي لا يغيب عنه شيء في أرضه ولا في سمائه ولا يقع فيه شيء إلا بإذنه ذو الفضل والإنعام على عباده. الله والمستحق للعبادة وحده دون غيره الجامع عباده للحساب في يوم لا ريب فيه. التوحيد كما مر ثلاثة أقسام أو أنواع دلت عليها النصوص عند الاستقراء للنصوص وجد أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. لأن هناك من يقول هو كاذب إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأول من ابتدع ذلك، وهذا كذب، بل الأمر أبعد من شيخ الإسلام رحمه الله، بل وجد نحو ذلك في كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتقسيم التوحيد. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة دل عليه الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات بالاستقراء، كما أنه باستقراء كلام العرب ولد أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. من أين أتى النحاة بهذا التقسيم؟ أتوا به بالاستقراء بالنظر في كلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فإن دل على معنى مجرد من الزمان فهو اسم، وإن دل على معنى مرتبط بالزمان ماض حاضر مستقبل فهذا فعل، لأنه حدث في زمن، فإن دل على حدث في زمن فهو فعل. فإن دل على معنى في غيره لا في نفسه فهو حرف. فقسموا الكلمة عند العرب إلى اسم وفعل وحرف. هل يلام النحاة على هذا التقسيم؟ هناك من يقول إن السلفيين يعنون أهل السنة والجماعة، شابه النصارى فقالوا التوحيد ثلاثة أقسام كما قال النصارى بالثالوث، ألا شاهد الوجوه؟ وهل يستطيع أحد أن ينكر على النحاة ما فعلوه من الاستقراء للكلام العربي ثم قسموا الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ هذا ما دلت عليه النصوص، بل إنها أوضح من ذلك كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. لابد أن نعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولابد أن نعلم المقتضى لنعمل به، وأن نعلم الشروط لنحققه، ولابد أن نعلم النواقض لنبتعد عنها. فلا إله إلا الله لها نواقض، يناقض توحيد الله جل وعلا الشرك به تعالى. إذا كان توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة أهم الواجبات وأعظمها، فإن الشرك أكبر المعاصي عند الله تعالى. الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله جل وعلا هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم، عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. الشرك يفسد الطاعات ويبطلها، فلا تقبل طاعة ولا يثاب عليها العبد مع وجود الشرك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يوجب لصاحبه الخلود في النار إذا مات صاحبه عليه، لقول الله جل شأنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والشرك قسمان: الأول شرك أكبر، وهذا ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة، والثاني شرك أصغر، وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب ولا يخرج من الملة. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب ولا يخرج من الملة. الشرك الأكبر صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكالتوكل على غيره، والسجود لغير وجهه. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: فسجدوا لله واعبدوا. فإذا كان الدعاء والتوكل والسجود من العبادات التي أمر الله بها، فمن صرفها لله كان موحدا لله، ومن صرفها لغير الله كان مشركا به. يدخل في هذا ما دل عليه قول ربنا جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نزلت في أهل الكتاب الذين أطاعوا رهبانهم وأحبارهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة. الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان منافيا لكمال التوحيد الواجب وهو لا يخرج من الملة. والشرك الأصغر نوعان: شرك ظاهر وشرك خفي. شرك ظاهر بالألفاظ والأفعال، كالحلف بغير الله، بالنبي، بالمسيح، بالكعبة، بقول: وكذلك ما شاء الله وشئته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال لمن قال له: يا رسول الله، ما شاء الله وشئته؟ قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وكذلك بالأفعال، كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء واعتقادي أنها سبب لذلك. فهذا شرك ظاهر وإن كان شركا أصغر. وأما الشرك الأصغر الخفي فهو شرك النيات والإرادات، كالرياء والسمعة، لا يقصد بعمله وجه الله تعالى، وإنما يقصد مدح الناس له أو ثناءهم عليه، كأن يصلي أو يصوم ليقول الناس قد استقام وحسن إسلامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ أدخل الوعيدية في الشرك من حيث الحكم في الآخرة الكبائر. فما هو تعريف الكبيرة وما هو تعريف الصغيرة؟ ما الكبائر وما الصغائر وما الفرق بينهما؟ الكبائر جمع كبير، وهي كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة. والمراد بالحد في الدنيا العقوبة المقدرة كالقتل لمن قتل، والقطع لمن سرق، والجلد لمن زنى أو الرجم. والمراد بالوعيد الخاص في الآخرة الوعيد بالنار أو اللعن أو الغضب أو نفي دخول الجنة أو ألا يجد ريحها أو نفي الإيمان أو ألا يكون من المسلمين ونحو ذلك. فأي ذنب أتبع بذلك أو وصف به فهو كبير. إذن تعريف الكبيرة كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة. الذنوب والمعاصي التي تقع من المسلم تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص الكتاب العزيز: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الصغيرة على حسب تعريف الكبيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد خاص في الآخرة. مرتكب الكبيرة غير الشرك والكفر لا يخرج من الإسلام بكبيرته، بل هو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو الفاسق الملي مرتكب الكبيرة من أهل القبلة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يثبت له الإيمان المطلق، هو الإيمان الكامل، ولا ينفى عنه مطلق الإيمان. لا نثبت له الإيمان المطلق بمعنى الإيمان الكامل، ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت المشيئة، مشيئة الله جل وعلا. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار، بل يخرج من النار بما معه من الإيمان وإن كان مثقال ذرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. متفق عليه. البرة هي حبة القمح. فهذا بإجمال ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. لا بد من المعرفة والعلم، ولا بد من التحقق بما عرف وعلم، ولا بد من القيام بذلك في دنيا الله جل وعلا، تكون موحدا داعيا إلى الله رب العالمين بحالك وقالك وفعالك، وتدعو إلى توحيد الله جل وعلا. فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، فإنه لا يصح توحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لأنه يعني التوحيد نفي وإثبات، هو دين المرسلين. كما أن السنة لا تصح لمتسنن إلا بالبراءة بالنفي والإثبات، أيضا بالبراءة من البدع والمبتدعين. فلا يكفي أن يقول أنا صاحب سنة ألتزم بها ولا علاقة لي بأهل البدع، لا أتكلم في بدعة ولا أحذر من مبتدع، لكن أنا أتمسك بالسنة، هذا لا يكون سنيا. بدليل الحديث أيضا، فإن النفي والإثبات دلت عليه النصوص فيما يتعلق بتوحيد الرب جل وعلا، بل كلمة التوحيد التي لا يدخل العبد الإسلام إلا بها، وهي أول ما يكلف به العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، هو دين المرسلين. كذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فهذا أمر بالأخذ بالسنة، فأين الأمر بالبراءة من البدع وأهلها؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأتى بالنفي بعد الإثبات، كما في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فلابد من الأخذ بالأمرين، نتعلم التوحيد أول واجب على العبيد، ينبغي أن نحققه. لا يصح عمل إلا بصحة التوحيد، مهما عمل المرء من عمل فإنه يكون حابطا إلا إذا كان العامل موحدا. فنسأل الله أن يعلمنا التوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين ظاهرا وباطنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإيمان بالله تبارك وتعالى أول ركن من أركان الإيمان وأعظم الأركان، وما يأتي بعد من الأركان إنما هو مؤسس على الإيمان بالله جل وعلا. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، قالوا بدليل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، قالوا فصدقت وآمنت معناهما عندهم واحد. ذهب آخرون إلى أن الإيمان في اللغة هو التصديق بالشيء عن إقرار به، بدليل التفريق بين قول القائل آمنت بكذا أي أقررت به وصدقت فلانا، ولا تقل آمنت فلانا، وهذا هو الصواب في معنى الإيمان في اللغة. وهذه مسألة من المسائل الكبيرة يعشو عنها بل يعمى عنها كثير من الخلق من أهل العلم وغيرهم، حتى تورطوا في الإرجاء تورطا. الإيمان في اللغة ليس يعني مجرد التصديق، بل هو التصديق بالشيء عن إقرار به، هذا معنى الإيمان في اللغة. وما هو شائع من أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق فهذا غير صواب. بناء على ما سبق، فالإيمان في اللغة يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف بالشيء، وهذا الإقرار بالشيء يستلزم القبول للخبر والإذعان للحكم، فهو أمر علمي اعتقادي يترتب عليه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فإن من كذب الخبر أنكره قلبا ورده قولا وترك العمل بمقتضاه فعلا، ومن صدق الخبر اطمأن إليه قلبا وشهد به قولا وحقق العمل بمقتضاه فعلا أو ترك. فمعنى الإيمان في الشرع ما دل عليه الكتاب والسنة
وإجماع السلف الصالح من الأمة أنه قول باللسان واعتقاد وعمل بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. وكم من آية قرآنية صريحة وحديث نبوي ثابت صحيح، وكم من أثر ثابت عن السلف تضمن إطلاق اسم الإيمان على اعتقادات القلوب وأعمالها وأقوال الألسن وأعمال الجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والنصوص في هذا أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. فالإيمان عند السلف إنما هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فالعمل داخل في مسمى الإيمان، ومن أخرج العمل من مسمى الإيمان فهو مرجئ، وأول من قال بذلك هم مرجئة الفقهاء، لذلك حمل عليهم الأئمة حملا شديدا. الذي ينبغي علينا أن نعرفه هو ما أجمع عليه السلف من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بوجوده تعالى وما يجب له سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هي أربعة أمور: أن تؤمن بوجوده تعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الإيمان بالله جل وعلا يتحقق بأمور: الأمر الأول الإيمان بأن الله تعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير مطلقا، فلا شريك له في ذلك، ولا مدبر معه، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا التوحيد، وهو ما يقال له توحيد الربوبية، مستقر في فطر عامة البشر، فهم مقرون لله تعالى به. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لم يجحد هذا التوحيد إلا مكابر معاند قد تظاهر بجحوده مع استقرار اليقين بهذا التوحيد في نفسه، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون: ولحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن أنكر هذا التوحيد فهو مقر به باطنا، وإنما تظاهر بإنكاره تكبرا وعنادا. وقد أكثر الله تعالى من ذكر هذا التوحيد في الكتاب المجيد مقررا لأهل الشرك به ومطالبا لهم بمقتضاه، وهو وجوب اعتقاد تفرده تعالى بالإلهية وعبادته وحده. فإن المتفرد بالخلق والرزق والتدبير هو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة ويخلص له الدين، والذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقيدة الصحيحة والأخلاق المستقيمة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. فيتحقق الإيمان بالله تعالى بالإقرار بوجوده تعالى وبالإيمان به تعالى متفردا بالخلق والملك والتدبير. ويتحقق أيضا وهو الأمر الثاني مما يتحقق به الإيمان بالله تعالى بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وفيما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه تعالى الأسماء والصفات ونزه نفسه عن مماثلة المخلوقات. فالواجب إفراد الرب تبارك وتعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه وبكل اعتبار وبنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها، وتنزيهه تعالى عن جميع صفات العيب والنقص وما هو من خصائص الخلق، تنزيها يراد منه إثبات كمال ضد ذلك في حقه تعالى، لأن الصفة المنفية إنما ينبغي علينا عند إثبات نفيها أن نثبت كمال ضدها. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى صفة الظلم فإنما ذلك لثبوت كمال ضده وهو العدل، لأن نفي الظلم مجردا قد يكون مذمة وقد يكون غير دال على شيء، كما قال الرجل عن قومه وهو يذمهم بدليل التصغير في قوله: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة قردلي. فهو يذم قبيلته لأنها لم تقم بنصره، وهذا حماسي، يعني من شعراء الحماسة لأبي تمام: قبيلة، تصغير قبيلة. فهو في هذا التصغير يذهب إلى التحقير: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة قردلي. تقول: هذا مدح، الذي لا يغدر يمدح والذي لا يظلم يمدح، ولكن إنما ذمهم لأنهم غير قادرين على الظلم أصلا، فلم يقدروا عليه ثم تورعوا عنه، وهذا هو الذي يمدح. أما إذا كان دليلا لا يستطيع أن يظلم أصلا فوصفه بعدم الظلم إنما هو تحقير له. فنفي الظلم مجردا لا يكون مدحا، كما في هذا البيت من استعمالات العرب، وأيضا قد يكون المحل غير قابل لظلم ولا عدل، كما تقول: الجدار لا يظلم، لأنه ليس بمحل قابل لظلم ولا عدل. فعندما تصف الجدار بأنه لا يظلم لا تكون مادحا له. إذن عندما ننفي الظلم عن الله تبارك وتعالى كما نفى ذلك ربنا عن نفسه، ومعلوم أن صفات النفي إنما تكون على سبيل الإجمال، لا نفصل في النفي إلا ما ورد به النص من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعند نفي هذا النقص عن الله تبارك وتعالى نعتقد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. وما مسنا من لغوب لكمال قوته ولكمال قدرته. وكذلك الله عز وجل ينفى عنه السنة والنوم لكمال حياته وكمال قيوميته. وكذلك في نفي الظلم ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الحشر. فالواجب نحو نصوص الأسماء والصفات هو قبول ألفاظها والإيمان بها والتسليم لها واعتقاد ما دلت عليه من المعاني والأحكام. ثانيا حملها على ظاهرها وحقيقتها. ثالثا تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق فيها وعن صفات النقص والعيب والبراءة من المعطلة ومن الممثلة. رابعا الثناء على الله تعالى ودعاؤه بها في كل مقام بما يناسبه، فعند طلب الرزق يسأل الله تعالى بأسماء الغنى والجود والكرم، وعند طلب النصر على العدو يسأل الله تعالى بأسماء القوة والقهر والعظمة والعلم، وعند سؤال العفو والمغفرة يسأل الله تعالى بأسماء اللطف والرحمة والحلم والمغفرة والعفو، وهكذا. هذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة في أن يكون المرء عابدا لله تبارك وتعالى، وهذا مقتضى الإيمان بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. الأمر الثالث مما يتحقق به الإيمان بالله تعالى اعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا ينبغي أن يعبد سواه، ولا يستحق أحد سواه أن يعبد، مع إفراده تعالى بجميع الطاعات على الوجه الذي شرع، وأن يطاع نبيه صلى الله عليه وسلم فيها ويتبع مع ترك الشرك والبدع. فمن العبادات الصلاة والنحر والنذر والدعاء وسائر العبادات، فلا يستحقها إلا الله وحده. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فيفرد الله تعالى بأفعال الربوبية وصفات الإلهية، ويعتقد كماله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من كل وجه وبكل اعتبار، وينزه عن صفات النقص وما هو من خصائص الخلق، وتخلص له النيات والأقوال والأعمال في سائر الحالات، لاعتقاد المسلم أن الله تعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، وتحقيق ذلك بدعائه سبحانه وحده وسؤاله جميع الحاجات مع كمال التعلق به وكمال التوكل عليه وغاية في افتقار إليه والثقة به في تحصيل المقصود ودفع المكروه وتعاطي أسباب ذلك، وكذلك بتحقيق طاعته تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي شرع وعلى الكيفية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن إخلاص وبراءة من الشرك والبدع ابتغاء رضوان الله تعالى وثوابه وحذرا من غضبه وعقابه. فالإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله تبارك وتعالى على هذا النحو له ثمرات كثيرة مباركة، منها الثناء على الله تعالى بالأسماء الحسنى وصفات العظمة والجلال والجمال والكمال، واللهج بذكره في سائر الأحوال تلذذا بذكره وطلبا لمثوبته، وهو من أعظم أسباب صلاح القلوب وسلامتها وزكاة النفوس وطهارتها ونور البصيرة واهتدائها وهدايتها. ومنها دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى بحسب الحاجات والأحوال، رغبة وثقة بتحصيل الخير، واستجارة من الشر وأهله، واستغناء بالله عن خلقه، وسكونا إليه واضطرارا إليه. والدعاء من أعظم أسباب حصول النعماء وصرف البلاء والوقاية من سوء ما يجري به القضاء والنصر على الأعداء وزيادة الإيمان والاهتداء. ومن ثمرات الإيمان بالله جل وعلا صدق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه والثقة به والتحرر من التعلق بغيره والعبودية له. ومنها نشاط الهمة والقوة في المسارعة إلى الخيرات وفي المنافسة في الأعمال الصالحات ومجانبة الخطيئات مع المبادرة إلى التوبة من جميع الزلات. فكلما قوي الإيمان بالله وأسمائه وصفاته قوي حظ العبد من هذه الأمور. ومنها التصديق بأخباره والتسليم لأحكامه والاعتراف بحكمته وعدله ورحمته واعتقاد أن ذلك كله صدق وحق وأنه لحكم عظيمة وغايات سامية جليلة. ومن ثمرات الإيمان بالله جل وعلا التسليم لتدبيره سبحانه لملكه وتصرفه في خلقه وقضائه لعبده، وأنه كله عن علم تام وقدرة باهرة وحكمة بالغة، وأنه دائر بين الفضل والعدل، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومنها تحقق الأمن والهداية للمؤمن في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومنها الفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والأجر الحسن، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينكم أجركم بأحسن ما كانوا يعملون. ومنها النصر المبين على الأعداء من الكافرين والمنافقين وسائر المعادين المناوئين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومنها الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ومنها اجتماع الكلمة وحدة الصف والتعاون على تحقيق الغايات المطلوبة شرعا، وفي ذلك تحقيق عزة المسلمين وكرامتهم لوحدة عقيدتهم وصحتها، فإنه لا يجمع الناس جمعا تاما كاملا إلا العقيدة الصحيحة التي يلتزم بمقتضاها الجميع. وضعف التمسك بالعقيدة الصحيحة أو الضلال في الاعتقاد من أسباب الاختلاف والتفرق والنزاع والتعصب لغير الحق من الأهواء والأجناس والألوان والشعارات المصطنعة. واعتبر ذلك بحال العرب، فإنهم لما كانوا ضالين في عقيدتهم كانوا مختلفين متفرقين متحاربين، قد فرقوا دينهم وكانوا شيعا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم لما من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح أجمعوا على الكتاب والسنة وتعاونوا على البر والتقوى وتناهوا عن الإثم والعدوان واعتصموا بالله مولاهم، فاتحدوا وتحابوا وعزوا وانتصروا وسادوا الأمم وصاروا أئمة الدنيا والعالم. قال الله جل وعلا ممتنا على رسوله والمؤمنين: ومذكرا لهم بهذه النعمة العظيمة، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وكل ما تراه من الخلل في المجتمعات المسلمة في الأرض كلها إنما هو راجع إلى زوال الاعتقاد أو ضعفه أو ما وقع فيه من التشويه والدس والخلط، فالمسألة كلها ترجع إلى الاعتقاد. فإذا صلح المعتقد صلح كل شيء، فالمسألة كلها عند المصلح الحق، إنما ترجع إلى إصلاح الاعتقاد. وكل من يحاول أن يصلح خللا في مجتمع من غير أن يجتهد في إصلاح الخلل الأصلي، معالجة المرض، وليس بالانكذاب على العرض، فكل ما تراه في المجتمعات المسلمة من الانحراف والزيغ والفساد والضلال إنما هو عرض لمرض. فهذه الأعراض كلها لا يركز عليها في العلاج، وإنما يركز على السبب الذي أنشأه وهو المرض. وهذا المرض إنما يرجع إلى المعتقد، فإذا صلح معتقد الأمة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقامت الأمور كلها وكف الناس عن الشرور جميعها. ولذلك لما أرسل الله رب العالمين المرسلين إنما بدأوا بإصلاح الاعتقاد، دعوا إلى التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك الإصلاح الشامل العام لكل ما وقع فيه الخلل والفساد من الجزئيات من الانحرافات التي قد لا تحصى، ولكن هذه الانحرافات إذا ما استقام الأصل استقامت أمورها. وكيف يستقيم الظل والأصل أعوجه؟ فالأصل هو استقامة الأصل، استقامة العود، فيستقيم ظله، ولكن من الممتنع، من المستحيل أن يستقيم الظل والعود أعوجه. فترجع المسألة كلها برمتها إلى إصلاح العقيدة والتركيز على إصلاح المعتقد على ما جاء به الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا فيه النجاة وفيه الإصلاح الحق. من ثمرات الإيمان بالله جل وعلا امتلاء القلب من خشية الرب جل وعلا، وتحلي العبد بتقوى الله. فإن من عرف الله حق معرفته واستشعر عظمته وجلاله وكبرياءه وذكر جماله وكماله وآلاءه امتلأ قلبه من خشية الله، فكان أتقى لله ممن ليس كذلك. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية صفة عباد الله الصالحين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة معرفة بربه تبارك وتعالى، كان أعظمهم له خشية وأكملهم له تقوى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأخشاكم وأتقاكم له، يعني لله جل وعلا. أخرجه البخاري ومسلم في مواضع. وفي قوله ذلك قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. من ثمرات الإيمان بالله جل وعلا الطاعة المطلقة لله تعالى، والانقياد الاختياري لحكمه الشرعي، فلا يختار المؤمن غير ما اختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له، ولا يتحاكم إلى غير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن ثمرات الإيمان بالله جل وعلا الإحسان إلى الخلق ورحمتهم والعفو عنهم والصفح عنهم طمعا في حصول ذلك من الله لمن كان كذلك. فالراحمون يرحمهم الله، ومن عفا عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات له آثار عظيمة جدا، فإن أسماء الرب تبارك وتعالى وأوصافه التي تثبت بها النصوص الشرعية وتضمنتها الكتب الإلهية أنواع، ولكل نوع منها أثره على المؤمن في عقيدته وفي سلوكه وفي حياته. فأسماء وأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال العظيم والكبير والواسع والمجيد تملأ قلوب أهل الإيمان هيبة لله تعالى وتعظيما له وتقديسا. وأسماء وأوصاف العزة والقوة والقهر والقدرة والغلبة تخضع القلوب وتذلها وتجعلها تنكسر بين يدي خالقها ومدبرها. وأسماء وأوصاف الرحمة والبر والغنى والجود والكرم ونحوها من أسماء وأوصاف الجمال والكمال تملأ القلوب محبة لله تعالى ورغبة ورجاء وطمعا في امتنانه وفضله وجوده وبره. وأسماء وأوصاف العلم والإحاطة كالعليم والخبير والحفيظ والمحيط توجب للمؤمن مراقبة الله تعالى في جميع حركاته وسكناته. أسس العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة التي نزل بها كتاب الله تعالى وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وجميع ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أركان الإيمان: الركن في اللغة الجانب القوي للشيء، وفي الاصطلاح ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. والإيمان في اللغة التصديق بالشيء عن إقرار به، وليس هو مجرد التصديق. وقد أشبع هذه المسألة بحثا العلامة الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وفي غيره. في بعض المواضع قال رحمه الله: الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. فالخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، فكل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، كما يقال له كذبت. فهذا يحتمل الصدق والكذب. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت الشمس أن يقال آمناه، كما يقال صدقناه، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. إذن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق، الإيمان في اللغة التصديق بالشيء عن إقرار به، ليس هو مجرد التصديق. وأما في الاصطلاح فكما مر بإجماع السلف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، والكتاب والسنة مملوءان بالأدلة الواضحة المثبتة والموجبة للإيمان بهذه الأركان. ومن تلك الأدلة من الكتاب العزيز قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي إليك المرجع والمآب. وهو يتضمن الإيمان باليوم الآخر. ويلحظ أن الأصل السادس من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر لم يذكر في هذه الآيات صريحا، والجواب أن الإيمان بالله يتضمنه، فإن القدر عائد إلى علم الله وتقديره للمقادير ومشيئته وقدرته وخلقه، وكل ذلك داخل في الإيمان بالله جل وعلا. ومن أدلة القدر الخاصة في القرآن المجيد قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه النصوص دالة على أن أركان الإيمان ستة، وعلى وجوب الإيمان بها كلها، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بها. فالإيمان بها إجمالا فرض عين على كل مكلف، فمن جحدها أو جحد واحدا منها كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأصول الست. مر معنا بعض الشيء عن الإيمان بالله تعالى، وهو الأصل الأول من أصول الإيمان، بل هو أصل أصول الإيمان. فالإيمان بسائر أصول الإيمان داخل في الإيمان بالله تعالى، ولعظم شأنه ذكر في القرآن في 720 موضعا على وجه التقريب. من ذلك قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وجاء ذكر الإيمان بالله في السنة كثيرا أيضا، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. متفق عليه. الإيمان بالله جل وعلا كما مر يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجود الله تعالى، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى دل عليه أربعة أمور: الفطرة والعقل والشرع والحس. دلالة الفطرة على وجود الرب تبارك وتعالى، وهذا نحتاجه في هذا العصر لانحلال عرى العقيدة الصحيحة وأول ذلك الإيمان بالله جل وعلا، أي بوجوده، لانحلال تلك العرى في نفوس كثير من شباب المسلمين وسفهائهم، حتى وصلوا إلى إنكار وجود الرب جل وعلا، كما هو صنيع الملحدين الذين يدعون ذلك. والإلحاد وهم كبير، فإنه مغروس في الفطرة الإنسانية، اليقين على وجود الإله الخالق الذي خلق الخلق وصنع هذه المصنوعات وأوجد هذه الموجودات، وإنما هي مكابرة وعناد. ولذلك قل أن تجد ملحدا يلحد إلحادا عقليا، وإنما يلحدون إلحاد بطن وفرج لكي ينعتقوا من القيود ولكي يرتعوا في الشهوات والملذات من غير رقيب ولا حفيظ. دلالة الفطرة على وجود الرب جل وعلا. كل إنسان مفطور على معرفة أنه لا بد له من خالق، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ تولد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها. فالفطرة هنا في هذا الحديث الشريف هي الملة الحنيفية، وهي الإسلام، بمعنى أنه يولد مستعدا لتأثير الإسلام وقبوله ما لم تغير هذه الفطرة بتأثير الأبوين أو غيرهم. لذلك عند علماء السلف من أهل السنة أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، لا كما يقول غيرهم من أصحاب الفرق والمذاهب العقدية، إن أول واجب على العبد النظر، أن يثبت وجود الرب أو أن يشك، ثم عليه أن يجتهد بعد ذلك في الوصول إلى اليقين بالدليل العقلي على إثبات وجود الرب. ليس شيء من ذلك بواجب على العبد، بل إنه مركوز في فطرته إثبات وجود الرب الخالق. لذلك أول واجب على العبد عند أهل السنة والجماعة أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه يثبت وجود الله تبارك وتعالى. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله الذي تثبته فطرته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلا إذا تلوثت الفطرة، في معنى ما قال، فإنه قد يحتاج إلى إقامة الدليل على إثبات وجود الرب جل وعلا. وأما إذا قلي بين العبد وفطرته التي فطره الله عليها فإنه مثبت لذلك، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى شك ولا شيء. دلالة العقل على وجود الله تعالى، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، فهي لم توجد نفسها ولم توجد من غير شيء أوجدها، لذا تعين أن يكون لها موجد وهو الله جل وعلا. فالكلام الكثير في إقامة الدليل العقلي يجعله الله رب العالمين في كلمات قلائل من الوحي الإلهي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، لأن قانون السببية لا تستطيع العقول أن تنكره، ومن أنكره فلا كلام معه، فهو غير عاقل أو هو معاند جاحد، وفي الحالين لا كلام معه. أما العاقل فلا بد أن يثبت قانون السببية، كل مسبب لا بد له من سبب، كل موجود لا بد له من موجد، كل مخلوق لا بد له من خالق، كل مفعول لا بد له من فاعل، كل مصنوع لا بد له من صانع. قانون السببية من بدهيات العقول المسلمة، فهذا من المسلمات. فيقال للجاحد المنكر الملحد: هذا الكون تثبته أو لا تثبته؟ إن قال لا أثبته فهذا مجنون لا كلام معه، وإذا قال أثبته فيقال له: هذا الموجود من أوجده؟ وأمامه ثلاثة احتمالات: أن يقول أوجد نفسه فيقال له يعني كان معدوما ثم وجد، فاقد الشيء لا يعطيه، كان لا يتمتع بالوجود لأنه كان معدوما، فكيف أعطى الوجود لنفسه وفاقد الشيء لا يعطيه أصلا؟ وإذا قال وجد هكذا صدفة فيقال هذا أيضا مما ترده العقول، لأن للصدفة قانونا، قانون رياضي، وهو يمنع بيقين أن يكون هذا الكون قد وجد صدفة، لا بل يمنع قانون المصادفة وهو قانون رياضي بحت، أن يتخلق جزيء من البروتين من العناصر الخمسة التي يتكون منها جزيء البروتين، لأن ذلك على حسب القانون الرياضي للمصادفة يحتاج إلى ما لا يحصى من السنين في تكون جزيء بروتيني واحد. فقانون المصادفة يقضي بأن هذا الكون لم يخلق صدفة، ثم إن هذه الصدفة لا تستمر، فإذا وجد الكون على هذا الانتظام وبهذا الكمال في تسييره بعد تخليقه، فإنه لما لم يتعرض صدفة أيضا للاختلال حتى يزول أو حتى يضطرب، هذا كله مردود عقلا، فلا يبقى إلا الاحتمال الثالث، هو أن موجدا أوجده، وله من صفات الكمال والجمال والجلال ما يثبته العقل أيضا، ثم يصار إلى النقل والشرع. ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، فقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن لهم خالقا خلقهم هو الله تبارك وتعالى. لهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، وكان مشركا في ذلك الوقت، أوفدته قريش ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فدخل المدينة مع المغرب والنبي صلى الله وسلم عليه يصلي المسلمين صلاة المغرب فيقرأ سورة الطور، فسمع جبير قول الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير رضي الله عنه، وكان حين ذاك مشركا: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. والحديث في الصحيحين. إيضاح هذا الدليل أن المحدث لا يخلو، إما أن يحدث نفسه أو أن يحدث من غير محدث، أو أن يكون له محدث أحدث، لا يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة ولا يحتمل غيرها. الأول والثاني من الاحتمالات ممتنعان، وهما المنفيان في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأن الاستفهام هاهنا الغرض البلاغي منه النفي. أم خلقوا من غير شيء يعني هم لم يخلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون لا لم يخلقوا. فبهذا يتبين أن كل موجود صغيرا كان أو كبيرا من هذا العالم فإنه دال على وجود الله جل وعلا وعلى كمال قدرته وعلمه، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الشاعر القديم حاول الاقتراب من هذا المعنى نظما فقال: فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأما دلالة الشرع على وجود الله تبارك وتعالى فإن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، والآيات في الكتاب العزيز الدالة على وجوده تعالى كثيرة جدا. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما جاءت به الكتب السماوية من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. وأما دلالة الحس على وجود الله جل وعلا فمن وجهين: أحدهما أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله جل وعلا، لأنها أمور خارجة عن نطاق قدرة البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم، كآيات موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل. الوجه الثاني من دلالة الحس على وجود الله جل وعلا أننا نسمع ونشاهد بل نجد من أنفسنا إجابة الداعين وغوث المكروبين، مما يدل دلالة قاطعة على وجوده جل وعلا، كما قال سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وكم من أمر يحزب الإنسان ويضيق به صدره وتنسد أمامه مسالك الحياة حتى يجد السدود أمامه قائمة والحصون به من اليأس محدقة، فيفزع إلى ربه فيفرج كربه. من الذي سمعه ومن الذي فرج كربه؟ إنه الله. فهذه دلالة الحس على وجود الرب جل وعلا. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، حقيقته إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير. إفراده بالخلق والرزق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وأما إفراده بالملك فبأن نعتقد أن الملك كله لله وأن كل شيء ملكه، فهو المالك لكل شيء والملك على كل شيء، كما قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وأما إفراده تعالى بالتدبير فبأن نعتقد أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال سبحانه: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولم يعلم أن أحدا من الأمم أنكر ربوبية الله تعالى، وكثير من الملحدين ممن أنكر الله تعالى مكابرون غير معتقدين لما يقولون، كما حصل من فرعون عندما نسب الربوبية لنفسه فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الربوبية وادعى الألوهية، لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله جل وعلا مع إشراكهم به تعالى في الألوهية، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الإيمان بربوبيته تعالى يتضمن أن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بألوهيته، وهو اعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وأن كل معبود سواه باطل، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا الإيمان بالألوهية يقتضي تخصيصه تعالى بالعبادة، بأن لا يصرف شيء منها لغير الله تعالى. قال تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، فهذا أسلوب قصر، فتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر، وهنا إياك نعبد، فقدم المفعول به إياك نعبد، ومعناه لا نعبد إلا أنت، لا نعبد غيرك، بل الله فاعبد، أي لا تعبد إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة كلها لله وحده، ووحده الذي يستحق أن يعبد، وما عبد من دونه فهو باطل. فما هي العبادة؟ لأن كثيرا من الخلق ربما يقول: نعم نسلم بهذا، لا يعبد إلا الله، ويصرف ألوانا من العبادات لغير الله جل وعلا، وهو لا يعلم أن ما صرف لغير الله تبارك وتعالى هو من العبادة وداخل في العبادة، لعدم العلم والإحاطة بمعنى العبادة في دين الله جل وعلا. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بعضهم يزيد على هذا التعريف قيدا آخر: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. ولكن المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتضمن هذا القيد، وإن أضيف فلا بأس، لأن كثيرا من الناس ربما لم يعلم المدلول الصحيح لمعنى الكلام العربي، فيكون التبسيط والتكرار مما يستملح، بل ربما مما يجب من أجل إيصال المعنى الصحيح للأذهان الغافلة. فالعبادة كل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك كل نشاطات الحياة مما يحبه الله ويرضاه، بل إنك يمكن بالنية الصالحة أن تحول العادة إلى عبادة، وتكون مثابا على المباح الذي أباحه الله رب العالمين لك. الناس يأكلون ويشربون، الناس يتناكحون ويتناسلون، هذه أمور تجري على حسب الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، والحاجات البشرية التي جعلها الله رب العالمين في هذا الكائن الإنساني الحي. ويمكن أن تحول الأكل إلى عبادة وهو عادة، فالكافر والمؤمن كل يأكل، حتى الحيوانات تأكل وتشرب وتتناكح وتتناسل، لكن هذا عندنا عند المسلمين يكون عبادة لله بالنية الصالحة. فلينظر الإنسان إلى طعام، إذا تأمل فيه اختلاف الطعوم واختلاف الألوان، اتحاد الأرض التي أنبتت مع اختلاف هذا كله، فيتأمل في هذا ويقول: سبحان الخلاق العظيم. إذا تأمل في طعامه فإنه يكون متعبدا لربه بهذا التفكر في آيات الله جل وعلا، ثم يجلس كما أمر النبي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، لا يأكل مضطجعا ولا على هيئة نهى عنها الشرع، وإنما يجلس كما كان يجلس النبي، ويسمي الله تبارك وتعالى، ويأكل مما يليه، ويأكل بيمينه، ويحمد الله تبارك وتعالى إذا فرغ من طعامه. هذه كلها سنن ظاهرة، ولكن المعنى الذي أريدها هنا هو النية التي تتوجه إلى الأكل نفسه، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يأكل وفي نيته أن يتمتع بما أباحه الله له، ثم أن يتقوى به على عبادة الله جل وعلا وعلى الضرب في الأرض من أجل تحصيل الرزق الذي يكف به نفسه عن المسألة ويؤدي به الصدقة أو الزكاة أو غير ذلك. فهذه نية، هذه عبادة، فتحول هذا الأكل الذي هو عادة إلى عبادة بفضل الله جل وعلا. الشرب كذلك، بل إذا أراد أن يأتي أهله وأتى ذلك بالنية الصالحة أن يكف نفسه عن الحرام وأن يعفها عنه، وأن تعف به زوجه، وأن يطلب الولد الصالح إلى غير ذلك من هذه النيات الصالحة، فهذا أيضا عبادة لله تبارك وتعالى. وقد دل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال: أرأيتم إن جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا جعلها في حلال كان له بها أجر، فيأتي شهوته وهو مثاب مأجور، وكل ذلك بالنية الصالحة. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كثير من المسلمين يتوقفون عند حدود الأعمال الظاهرة، بل يضيقون الدائرة حتى تكون العبادة منطبقة على الصلاة والزكاة والحج والصيام، وربما لا يتعدون ذلك إلى ما وراءه من ألوان العبادات الظاهرة. هذا خلل بين، بل لابد من مراعاة معنى العبادة في دين الله جل وعلا. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة لله جل وعلا، وهذا كله ينبغي أن يصرف لله تعالى وحده. توحيد الألوهية يسمى بتوحيد الألوهية لأن الألوهية وصف لله تعالى، دل عليه اسمه تعالى الله، فالله ذو الألوهية. ويقال له أيضا توحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الإرادة، باعتبار أن العبودية وصف للعبد، حيث إنه يجب عليه إفراد الله بالعبادة والقصد مخلصا في ذلك كله. توحيد الألوهية وموضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الألوهية، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولأن هذا التوحيد هو الذي أنكره المشركون من سائر الأمم، فكانت الخصومة فيه بين الرسل وأعدائهم، كما قال تعالى عن قوم نبي الله صالح: قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هذا التوحيد أول واجب على المكلف، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث وهو في الصحيحين. فأول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، ومعنى هذا أنه يصرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله رب العالمين وحده. فتوحيد الألوهية هو الأساس الذي تنبني عليه صحة جميع العبادات، وبه يتحقق الإخلاص الذي أمر الله تعالى به في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، فمن عبد مع الله غيره فذلك الشرك الأكبر الذي يحبط معه العمل. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن أشرك بالله في نيته في بعض الأعمال كالرياء كان ذلك محبطا لذلك العمل، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وما يزال الصراع بين الموحدين أتباع الأنبياء وأعدائهم من المشركين، ما يزال الصراع بين هذين الفريقين في توحيد العبادة والألوهية قائما إلى يوم الناس هذا. فأهل التوحيد يدعون من انحرف عن توحيد الألوهية وعاد إلى دين المشركين بعبادة القبور والأضرحة وتقديس الأشخاص ومنحهم شيئا من خصائص الربوبية وطلب المدد من الأولياء والموتى، يدعون هؤلاء أن يرجعوا إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأن يتركوا الشرك بالله جل وعلا. هذا التوحيد قائم على تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه والبعد عن كل ما ينقضها. فلا بد من معرفة معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فكثير من الناس ضل عن المعنى الحق للا إله إلا الله، وهم موصوفون بأنهم من كبار الدعاة، بل كثير منهم ممن حدثت بسببهم الفتنة في أرجاء الأرض كلها لا يميز بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وبعضهم يجعل توحيد الحاكمية نوعا رابعا من أنواع التوحيد وهو داخل في الربوبية أو في الألوهية باعتبار أو فيهما معا باعتبار آخر. ولكن ربما إذا ما سألت أحد هؤلاء ما معنى لا إله إلا الله فإنه يقول: لا خالق إلا الله، لا إله موجود إلا الله. بعضهم يقول: لا حاكم إلا الله. وكل هذا باطل. فلا بد من أن يعرف المسلم معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تحقيقها لأجله خلق الله الخلق من أجل أن يعبدوه جل وعلا وحده وأن لا يشركوا به شيئا. معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به. فلا إله نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنا من كان، وإلا الله إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة. فمعنى هذه الكلمة إجمالا: لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات. ودين المرسلين نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل من وما سوى الله جل وعلا، وإثبات استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. فدين المرسلين نفي وإثبات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجلها قامت المعركة ونصب سوق الجهاد بين المؤمنين والكافرين، بين حزب الشيطان وحزب الرحمن، ولأجلها يقيم الله الساعة، ولأجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، ولأجلها ينصب ويضرب الصراط على متن جهنم، ولأجلها خلق الله الجنة والنار. هذه الكلمة العظيمة لها فضل كبير وردت به النصوص وهي كثيرة جدا، أي هذه الفضائل. فمن فضائل شهادة أن لا إله إلا الله أنها تتضمن أعظم معنى في الوجود، وهو استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده، المتضمن لألوهيته وربوبيته جل وعلا. أخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته في وصية نوح لولده: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هو حديث صحيح، نوح عليه السلام يوصي ابنه عند موت نوح، فيوصي ولده فيجمع له الوصية: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وهي تتضمن أعظم قول وأفضل مقول، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله مفتاح دخول الإسلام، ولا يقبل الله عملا إلا بها. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله، وهي تنجي من الخلود في النار. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. أخرجه البخاري. وهي تدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، إلى غير ذلك من الفضائل. وهذه الفضائل إنما تتأتى بالالتزام بشروطها، أما مجرد معرفتها فقد كان إبليس والمشركون يعرفونها، ومجرد التلفظ بها كان المنافقون يتلفظون بها وهم في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله جل وعلا في الكتاب العزيز. فلها شروط ولها معنى ولها مقتضى ولها نواقض، ولا بد من معرفة ذلك لكي ينتفع العبد المسلم بها. شروط لا إله إلا الله ثمانية. لا تنفع لا إله إلا الله قائلها إلا باجتماع هذه الشروط. هذه الشروط هي: الأول، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، بحيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. فلا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. الشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. فلا بد من شرط اليقين في لا إله إلا الله، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه، رواه البخاري. الشرط الرابع المحبة المنافية لضدها وهي البغضاء. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. قال تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الشرط السادس الانقياد المنافي للترك. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. السابع من الشروط القبول المنافي للرد، فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا أو كبرا. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، وهو البراءة من دين المشركين. وهذا مقتضى النفي في كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. لم يقل من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وحسابه، وهذا في بعض الأحاديث، ولكن كما مر في فهم السلف لهذه العقيدة أنه لا بد من جمع النصوص ولا بد من النظر فيها، فعند الجمع تجد هذا الشرط: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. فإن توفر أصل هذه الشروط في قائل لا إله إلا الله فلا بد أن يظهر أثر هذه الشهادة بترك الشرك وفعل شيء مما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تختص به شريعته ويمتنع مع توفر هذه الشروط ترك جميع الأعمال. فإيمان القلب يستلزم عمل الجوارح، وانتفاء العمل يستلزم عدم إيمان القلب، كما قرر ذلك العلماء من سلفنا رحمة الله عليه، وفصله تفصيلا وبينه تبيينا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو التلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن من المقررات التي ينبغي أن يلتفت إليها العبد. إذا توفرت هذه الشروط على وجه الكمال أثمرت فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وقد يقع قائلها في ترك واجب أو فعل محرم، فإن كانت من الصغائر كفرت بفعل الفرائض وترك الكبائر، وإن كانت من الكبائر فتاب منها تاب الله عليه وغفر له، ومن لم يتب ولقي الله مصرا على ذنبه فيما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة. فدخول الجنة لمن مات على التوحيد مقطوع به. فيتضح من هذه النصوص الرد على طائفتين منحرفتين. الطائفة الأولى زعمت أن مجرد معرفة القلب كاف في دخول الجنة، استدلالا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. وهذا زعم مردود، لأن لا إله إلا الله كما قيدت بالعلم قيدت بغيره كالنطق بها والإخلاص فيها واليقين والمحبة. فالذين يقولون بذلك ويزعمون أن مجرد معرفة القلب كاف في دخول الجنة هم غلاة المرجئة، وإمامهم الجهم بن صفوان. الطائفة الثانية زعمت أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وإن قال لا إله إلا الله بقيودها المذكورة، وهم الخوارج والمعتزلة. وهذا القول مردود كذلك بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. فالذين يقولون إن مرتكب الكبيرة إذا مات غير تائب منها فهو مخلد في النار، هؤلاء هم الوعيدية في مقابل المرجئية. الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فقد حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، وأما المعتزلة فإنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، فأخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج في الحكم، وهو الخلود في النار، وبئس القرار. هؤلاء وهؤلاء أمرهم عجب، خاصة الخوارج. فالخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر كفرا يخرج من الملة، فهم يعطلون الحدود بل ينفون العقوبة على الوقوع في الكبائر التي جعل لها حد. فالزاني مثلا إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، وإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت. فهذا حد. هم يقولون إن من وقع في الفاحشة كفر، إذن هو يقتل ردة ولا يقام عليه الحد. يعني إذا كان قد كفر بوقوعه في الفاحشة، إذا كفر بالسرقة مثلا، فلماذا نقطع يده؟ إنما يقطع اليد للمسلم. وهؤلاء يقولون يعني إذا سرق، أما هؤلاء فيقولون هو كافر، فإذا ليس هناك حد يقام على السرقة ولا على شرب الخمر ولا على الزنا ولا على شيء مما له حد في دين الله جل وعلا. فهؤلاء حمقى لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، ولهم سلف ولكل قوم وارث كما هو معلوم. المهم، الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية نفى الله تعالى أن يماثله شيء، وأثبت أنه سميع بصير. فيسمى ويوصف بما سمى ووصف به نفسه في كتابه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز الكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. وكذلك يجب نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن كل نقص وعيب. فنثبت لله الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذه طريقة سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم بإحسان، وهم أهل السنة والجماعة. القاعدة في نصوص الأسماء والصفات أن الإثبات يأتي مفصلا وأن النفي يأتي مجملا، وذلك في الأغلب. معنى ذلك أن الإثبات قد يأتي مجملا وأن النفي قد يأتي مفصلا. معنى الإجمال التعميم والإطلاق، ومعنى التفصيل التعيين والتقييد. مثال الإثبات المجمل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ومثال النفي المفصل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحالين عندما نأتي بذكر الأسماء والصفات فإننا نتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، لأن الأسماء الحسنى توقيفية وكذلك الصفات توقيفية. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة. ومن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن تثبتها وأن تؤمن بالصفات التي دلت عليها الأسماء الحسنى وأن تؤمن بمقتضى ذلك. يعني إذا كان الاسم متعديا، وأما إذا كان الاسم لازما فإنك تؤمن بالاسم إثباتا وبما دل عليه من الصفة، كاسمه تعالى الحي، فنؤمن بهذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فنثبته لله جل وعلا، ونؤمن بصفة الحياة. أما لو كان الاسم متعديا كاسمه تعالى البصير، فنؤمن بالاسم دلت عليه النصوص ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة البصر لله جل وعلا، وبمقتضى ذلك أنه لا يغيب عنه شيء. وكذلك اسمه تعالى السميع، فنؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وكل اسم يحتوي أو يدل على صفة يتضمن صفة من الصفات. ولكن هناك صفات لله تبارك وتعالى هي الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، وهذه الصفات الثابتة لله جل وعلا لا تشتق منها أسماء. فصفة النزول لله جل وعلا ثابتة لله رب العالمين بالحديث المتواتر في النزول، لكن لا يشتق من صفة النزول اسم لله تبارك وتعالى. وكذلك صفة الضحك إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، ثم تزيد الصفات فيما ثبت لرب الأرض والسماوات من الصفات الفعلية التي لا تشتق منها أسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، هو أوسع الأبواب. ولا يكون الإخبار عن الله تبارك وتعالى حينئذ مثبتا صفة لله جل وعلا ولا مثبتا اسما لله جل وعلا. لذلك تجد كثيرا من الحمقى في هذا العصر إذا ما أخبر أحد من أهل العلم عن الله تبارك وتعالى بخبر يقولون أثبت له صفة. من قال هذا؟ من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. وارجع إلى كلام الأئمة خاصة الإمام الكبير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو في متناول يده، واقرأ له في طريق الهجرتين وفي غيره، يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لا هو صفة لله جل وعلا ولا هو من أسماء الله جل وعلا. باب الإخبار عن الله واسع بشرط ألا يتضمن نقصا حينئذ عند الإخبار. على كل حال، القاعدة في نصوص الأسماء والصفات أن الإثبات يأتي مفصلا وأن النفي يأتي مجملا، وهذا في الأغلب كما مر، فالقاعدة أغلبية. فمن الإثبات المفصل قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا إثبات مفصل بذكر هذه الأسماء الحسنى لله جل وعلا على سبيل التفصيل، وهذا لا شك أنه مزيد إثبات للكمال، هذا في الإثبات، في إثبات الكمالات. وأما النفي ففي الجملة يأتي نفيا مجملا، لأن التفصيل في النفي ذم، لأن التفصيل في النفي ذم. يعني أنت لو دخلت على ملك من الملوك وأردت أن تمدحه بالنفي فقلت له: الملك أعزه الله وأعلى قدره ليس بزبال ولا ابن زبال ولا بحجام ولا ابن حجام ولا بكاسح للمراحيض ولا ابن كاسح للمراحيض، سيعاقبك، لأن التفصيل في النفي ذم. لذلك يرد النفي مجملا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، سبحان الله عما يصفون. فينبغي أن يعلم أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فالأسماء الحسنى أعلام وصفات، الأسماء الحسنى أعلام وصفات، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن أسماء الله أعلام محضة أي لا تدل على معان كالأسماء الجامدة. فأنت عندما تقول مثلا أسامة الأسد، فهم يقولون هذا لا يدل على صفة، حجر لا يدل على صفة، علم مجرد. المعتزلة لأنهم ينفون الصفات يقولون إن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام محض. أهل السنة يقولون أسماء الله تعالى الحسنى أسماء وصفات، كل اسم يتضمن صفة لله جل وعلا. فمن جحد أسماء الله وصفاته أو سمى الله ووصفه بغير ما سمى ووصف به نفسه، أو سماه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو شبه أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلق أو أولها عن معناها الصحيح وحرفها، فقد قال على الله بلا علم، وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فالخلاصة أن الإيمان بالله تعالى المطلوب من جميع الثقلين لا يتم تحقيقه إلا بالاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال والجمال، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والقيام بذلك علما وعملا، ولا يتحقق ذلك إلا باتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لا كما يظن الجاهلون والمغالطون أن الإيمان يتحقق بالإيمان بوجوده وربوبيته دون الإيمان بأسمائه وصفاته وتوحيده في عبادته، ودون المتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مما جعلهم ينادون بالاتحاد بين الإسلام الحق القائم على التوحيد الكامل وبين كل دين محرف مبدل. فيه من نواقض هذا الإيمان ما هو من أغلظ الكفر، وكل ذلك بسبب الجهل بهذا التوحيد العظيم الذي أرسل به جميع المرسلين. فنحن الآن في الإسلام العام الذي أرسل الله رب العالمين به جميع الأنبياء والمرسلين، وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الأمم والأقوام وباختلاف بعثة الأنبياء والمرسلين. الإيمان بالله تبارك وتعالى كما مر له آثار مباركة كثيرة. يكفي أن الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، خرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يكفي أن من حقق التوحيد أحبه الله رب العالمين وألقى محبته في قلوب المؤمنين. يكفي أنه يحقق لك الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. أول واجب يجب على المسلم معرفته وتحقيقه هو توحيد الله جل جلاله، لا نجاة للعبد عند الله إلا بتحقيق التوحيد والعمل بمقتضاه وتطبيقه. أول ما يسأل عنه العبد في قبره ويوم القيامة عند لقاء ربه. لهذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل للدعوة إليه وبالدعوة به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله هو الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. الله والمتصف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن كل عيب ونقص، الذي لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، خالق هذا الكون ومدبر شؤونه، الذي لا يغيب عنه شيء في أرضه ولا في سمائه ولا يقع فيه شيء إلا بإذنه، ذو الفضل والإنعام على عباده. الله والمستحق للعبادة وحده دون غيره، الجامع عباده للحساب في يوم لا ريب فيه. التوحيد كما مر ثلاثة أقسام أو أنواع دلت عليها النصوص عند الاستقراء للنصوص، وجد أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. لأن هناك من يقول هو كاذب، إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأول من ابتدع ذلك، وهذا كذب، بل الأمر أبعد من شيخ الإسلام رحمه الله، بل وجد نحو ذلك في كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتقسيم التوحيد. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة دل عليه الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات بالاستقراء، كما أنه باستقراء كلام العرب وجد أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. من أين أتى النحاة بهذا التقسيم؟ أتوا به بالاستقراء، بالنظر في كلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فإن دل على معنى مجرد من الزمان فهو اسم، وإن دل على معنى مرتبط بالزمان ماض حاضر مستقبل فهذا فعل، لأنه حدث في زمن، فإن دل على حدث في زمن فهو فعل، فإن دل على معنى في غيره لا في نفسه فهو حرف. فقسموا الكلمة عند العرب إلى اسم وفعل وحرف. هل يلام النحاة على هذا التقسيم؟ هناك من يقول إن السلفيين يعنون أهل السنة والجماعة، شابه النصارى فقالوا التوحيد ثلاثة أقسام كما قال النصارى بالثالوث: ألا شاهد الوجوه؟ وهل يستطيع أحد أن ينكر على النحاة ما فعلوه من الاستقراء للكلام العربي ثم قسموا الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ هذا ما دلت عليه النصوص، بل إنها أوضح من ذلك كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. لابد أن نعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولابد أن نعلم المقتضى لنعمل به، وأن نعلم الشروط لنحققه، ولابد أن نعلم النواقض لنبتعد عنها. فلا إله إلا الله لها نواقض يناقض توحيد الله جل وعلا: الشرك به تعالى. إذا كان توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة أهم الواجبات وأعظمها، فإن الشرك أكبر المعاصي عند الله تعالى. الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله جل وعلا هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. الشرك يفسد الطاعات ويبطلها، فلا تقبل طاعة ولا يثاب عليها العبد مع وجود الشرك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يوجب لصاحبه الخلود في النار إذا مات صاحبه عليه، لقول الله جل شأنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والشرك قسمان: الأول شرك أكبر، وهذا ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة. والثاني شرك أصغر، وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب ولا يخرج من الملة. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة. الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب ولا يخرج من الملة. الشرك الأكبر صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكالتوكل على غيره، والسجود لغير وجهه. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: فسجدوا لله واعبدوا. فإذا كان الدعاء والتوكل والسجود من العبادات التي أمر الله بها، فمن صرفها لله كان موحدا لله، ومن صرفها لغير الله كان مشركا به. يدخل في هذا ما دل عليه قول ربنا جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نزلت في أهل الكتاب الذين أطاعوا رهبانهم وأحبارهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة. الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان منافيا لكمال التوحيد الواجب وهو لا يخرج من الملة. والشرك الأصغر نوعان: شرك ظاهر وشرك خفي. شرك ظاهر بالألفاظ والأفعال كالحلف بغير الله، بالنبي، بالمسيح، بالكعبة، بقول وكذلك ما شاء الله وشئت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال لمن قال له: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وكذلك بالأفعال كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء واعتقادي أنها سبب لذلك، فهذا شرك ظاهر وإن كان شركا أصغر. وأما الشرك الأصغر الخفي فهو شرك النيات والإرادات كالرياء والسمعة، لا يقصد بعمله وجه الله تعالى، وإنما يقصد مدح الناس له أو ثناءهم عليه، كان يصلي أو يصوم ليقول الناس قد استقام وحسن إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أدخل الوعيدية في الشرك من حيث الحكم في الآخرة الكبائر، فما هو تعريف الكبيرة وما هو تعريف الصغيرة؟ ما الكبائر وما الصغائر وما الفرق بينهما؟ الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة. والمراد بالحد في الدنيا العقوبة المقدرة كالقتل لمن قتل، والقطع لمن سرق، والجلد لمن زنى أو الرجل. والمراد بالوعيد الخاص في الآخرة الوعيد بالنار أو اللعن أو الغضب أو نفي دخول الجنة أو ألا يجد ريحها أو نفي الإيمان أو ألا يكون من المسلمين ونحو ذلك، فأي ذنب أتبع بذلك أو وصف به فهو كبيرة. إذن تعريف الكبيرة كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة. الذنوب والمعاصي التي تقع من المسلم تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص الكتاب العزيز: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الصغيرة على حسب تعريف الكبيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد خاص في الآخرة. مرتكب الكبيرة غير الشرك والكفر لا يخرج من الإسلام بكبيرته، بل هو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو الفاسق الملي. مرتكب الكبيرة من أهل القبلة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يثبت له الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ولا ينفى عنه مطلق الإيمان، لا نثبت له الإيمان المطلق بمعنى الإيمان الكامل ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار بل يخرج من النار بما معه من الإيمان وإن كان مثقال ذرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. متفق عليه. البرة هي حبة القمح. فهذا بإجمال ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. لا بد من المعرفة والعلم، ولا بد من التحقق بما عرف وعلم، ولا بد من القيام بذلك في دنيا الله جل وعلا، تكون موحدا داعيا إلى الله رب العالمين بحالك وقالك وفعالك، وتدعو إلى توحيد الله جل وعلا. ولا بد من البراءة من الشرك وأهله، فإنه لا يصح توحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لأنه يعني التوحيد نفي وإثبات، هو دين المرسلين. كما أن السنة لا تصح لمتسنن إلا بالبراءة بالنفي والإثبات أيضا، بالبراءة من البدع والمبتدعين. فلا يكفي أن يقول أنا صاحب سنة ألتزم بها ولا علاقة لي بأهل البدع، لا أتكلم في بدعة ولا أحذر من مبتدع، لكن أنا أتمسك بالسنة، هذا لا يكون سنيا. بدليل الحديث أيضا، فإن النفي والإثبات دلت عليه النصوص فيما يتعلق بتوحيد الرب جل وعلا، بل كلمة التوحيد التي لا يدخل العبد الإسلام إلا بها، وهي أول ما يكلف به العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، وهو دين المرسلين. كذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا أمر بالأخذ بالسنة، فأين الأمر بالبراءة من البدع وأهلها؟ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأتى بالنفي بعد الإثبات، كما في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فلا بد من الأخذ بالأمرين. نتعلم التوحيد، أول واجب على العبيد ينبغي أن نحققه، لا يصح عمل إلا بصحة التوحيد، مهما عمل المرء من عمل فإنه يكون حابطا إلا إذا كان العامل موحدا. فنسأل الله أن يعلمنا التوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين ظاهرا وباطنا.